أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم بأن الثابت هو قول المشهور من أن المراد من الكعبين قبتا القدم. روايات كثيرة، ذكرنا روايتين، وروايتين بعد ذلك وردتا في السارقي يثبت على أنه الكعبان هما قبة القدم. هذا ما ذكرنا. ثم ذكرنا ما يستدل به لقول العلامة من أن المراد من الكعب هو المفصل، وأشكلنا على ذلك وقلنا أنها ما الرواية لا تدل على ذلك. إطلاقات الأدلة أيضا لا بد من تقييدها بما ورد في تفسير الكعبين أنهما قبة القدم. هذا ما ذكرنا. فهل يمكن جعل النزاع لفظيا؟ يمكن أن نجعل ذلك النزاع لفظيا، إذ هنا قولان، ثلاثة أقوال. قول العام مخارج، قول المشهور قبة القدم، قول العلامة مفصل القدم، قول الشيخ البهائي هو العظم المدور المائل للدائرة الذي له أذنان حينئذ. هذه أقوال الثلاثة، وقد عرفتم وجه كل واحد منها. إلا أنه هذا العظم الكعب له بداية وله نهاية، فمن أراد أنه قبة القدم معناه بداية هذا العظم الكعب، ومن أراد منه مفصل والعظم الدائر هو نهايته، فكل يشير إلى هذا، فالكعب واحد عندهم، هذه القبة. إلا أنه المشهور ذكروا البداية، العلامة ذكر المفصل نهاية هذا، والشيخ البهائي أيضا يذكر أحد الحدود. السيد الوالد يقول بأن هذا العظم أي القبة عظم مستطيل، فله بداية وله حدود. هذا العظم المستطيل حد بدايته ويسمى قبة القدم، حد مفصل الساقي، حد هو العظم الدائر الذي ذكره الشيخ البهائي. فكل ذكر له حدا، فيمكن جمع الأقوال على هذا ولا إشكال من هذه الناحية. حينئذ مسألة أخرى في المقام، هل أن الغاية داخلة في المغيا أم لم تكن داخلة؟ هنا الغاية هنا إلى الكعبين، المغيا رؤوس الأصابع، فهنا هل أنه يجب مسح القدم من رؤوس الأصابع؟ هذه المغيا، فهل إلى الكعبين، فهل الكعبان داخلان في وجوب المسح أم أنه لا داخل، لم تكن داخلة، مبني على دخول الغاية في المغيا أم لم يكن كذلك؟ اعلموا بأن بحث دخول الغاية في المغيا بحث علمي، مجرد علم ليس أكثر من ذلك. أما في الخارج إنما نتبع القرائن، وهي ليست قاعدة مسلمة عند الجميع بأن الغاية داخلة في المغيا. ما عندنا هذه القاعدة المسلمة، بحيث إذا خرجنا عن هذه القاعدة المسلمة ارتكبنا شيئا خارجا عن القاعدة. ما عندنا مثل هذه القاعدة، لوجود الخلاف العظيم بين الفقهاء والعلماء أن الغاية داخلة في المغيا أو لا. في مورد يقال بالدخول، في مورد لا يقال بذلك، فيتبع القرائن حينئذ. وعند الشك نرجع إلى الأصول العملية كما سيأتي بيانه. حينئذ هل أن هذا البحث في المقام فيه ثمرة عملية أم لم تكن فيها ثمرة عملية؟ نأتي لقول العلامة الذي جعل الغاية هي المفصل. فإن قلنا بأن الغاية داخلة في المغيا بناء على رأيه، فيجب عليه غسل الساق حينئذ. الساق أيضا مفصل، جزء من الساق لا بد أن يغسله. ما أظن أن العلامة يلتزم بذلك، إذ لم يقل أحد بأنه يجب غسل بعض الساق حينئذ. هذا واضح، فلم يقل العلامة ولا غير العلامة بناء على دخول الغاية في المغية أن يغسل جزءا من الساقي المتصل بالمفصل، هذا لم يقل به أحد. فبناء على رأي محقق العلامة هذه الغاية لم تدخل في المغية. وأما بناء على المشهور من أنه إذا أن الكعب قبة القدم فإنه يجب بناء على دخول الغاية في المغية حينئذ يجب غسل الكعب حينئذ جزء من الكعب، لا إشكال ولا ريب في أن من يقول بدخول الغاية في المغية لا يريد بأنه الغاية كلها يغسله ولو شيئا يسيرا من الغاية كفن بالمقام. فإذا قلنا بذلك فإنه يجب غسل الكعب بمعناه يجب استيعاب الغسل لذلك، وقد تقدم سابقا من أنه لا يجب الاستيعاب في الغسل، يكفي جزء من ظهر القدم. تقدم في أول بحث مسح الرجلين لا يجب مسح القدم كله إلى الكعبين، يكفي ولو جزءا يسيرا منه بناء على دخول الغاية في المغية. فمعناه أنه يجب من؟ يجب غسل هذه الغاية، وهذا ينافي الاستيعاب. وإن أريد منه جزء من الكعب أن ندخله وهذا لا بد منه ولو كان من باب المقدمة العلمية، فلا فائدة في أن نقول الغاية داخلة في المغية أم لم تكن داخلة، حينئذ يجب غسل شيء من الكعب من باب المقدمة العلمية، وقد ورد في الحديث أيضا شيء من القدم، هذا ما ذكرنا. فلا قول العلامة مفيد إن قلنا بدخول الغاية في المغية لأنه يستلزم القول بغسل جزء من مفصل الساقي، ولم يقل أحد بذلك حتى العلامة. ولا على قول المشهور من أن الكعب قبة القدم فإنه لا يستلزم على القول بدخول الغاية في المغية الاستيعاب، وقد قلنا سابقا بأن الاستيعاب لا يجب. إن قلنا بأن المراد شيء من الكعب وهذا لا بد منه ولو من باب المقدمة العلمية، فلا فائدة في جعل الغاية داخلة في المغية أم دمكم داخلة. وكيفما كان قالوا بأن الغاية داخلة في المغية لأمور، الأمر الأول كلمة إله، وامسحوا برؤوسكم إلى الكعب، امسحوا واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى تدل بمعنى مع، فمعنى مع يعني دخول الغاية في المغية، كما أن إلى في غسل اليدين بمعنى مع، إلى في مسح الرجلين أيضا بمعنى مع، هذا واحد. وإما أن نقول بأن الغاية داخلة في المغية مطلقة، هذا هو الوجه الثاني. أو الوجه الثالث أنه لما كانت الغاية من جنس المغية لابد أن نقول بدخول الغاية في المغية، وإما أن نقول بأن هناك خبر يونس يدل على دخول الغاية في المغية. هذه هي الوجوه الأربعة التي استدل بها على دخول الغاية في المغية في المقام. أما الوجه الأول فإن إثبات إله في المسح بمعنى مع قياسا على إله في غسل اليدين هذا ليس له دليل إلا القياس. إذا كان هناك دليل يدل على أن إله في غسل اليدين بمعنى مع، لم يقم دليل على أن إله في مسح الرجلين بمعنى مع. الدليل هو الذي يدل على أن إله بمعنى مع، وإذا لم يقم دليل لا نقدر أن نقيس موضع على موضع آخر، فنحمل إله على معناه الظاهر وهو الغاية، هذا واحد فلا يمكن استفاد. وإذا جعلناه غاية الكلام الذي ذكرناه يجري فيه عينئذ، هذا واحد. أما أنه أن الغاية داخلة في المغية مطلقة هذه ليست قاعدة مسلمة حتى خلافها يستلزم شيئا، فإن هذه القاعدة هذه المقولة مختلف فيها عند العلماء أن الغاية داخلة أو لا، بعضهم يقول تدخل بعضهم يقول لا تدخل، ونتبع القرائن والأدلة حينئذ في الدخول وعدم الدخول، فليست قال لنا قاعدة مسلمة حينئذ. وأما أنه جنس أن الغاية من جنس المغية فلا بد أن يكون داخلا لا كلية فيه، ليس كل شيء إذا كان من جنسي لا بد أن يكون داخلا. من قال بذلك؟ فإنه في بعض الموارد قرينة تدل على ذلك نقول به، وإلا فلا يمكن أن نثبت قاعدة كلية. كل غاية إذا كانت من جنس المغيّة هي داخلة في المغيّة، لا عيسى لنا دليل ولا كلية بذلك. وأما خبر يونس لا بد من قراءة هذا الخبر حتى نستفيد منه. قال في خبر يونس: أخبرني من رأى أبا الحسن بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم، والمراد بأعلى القدم رؤوس الأصابع لا الأعلى الساق وأمثال ذلك. هذا هو أول الدعوة، أن هذه الرواية تثبت أنها هذا يدخل فيه، هو أول دعوة، هو مثل الآية الشريفة، هل أن الغاية داخلة أو ليست بداخلة. وإنما ولا بد من إثبات حكم، إنما نثبت فيه أنه هذا بداية في البداية والنهاية على شيء واحد. في البداية في غسل اليدين ذكرنا ما يتعلق به، كذلك في النهاية هنا إلى المرفقين أيضا نفس الكلام. حينئذ ما عندنا نثبت بأنه هذا الغاية داخلة بهذا الدليل، فإن هذا الدليل هو أول الدعوى حينئذ. فحينئذ لا ثمرة علمية في إثبات أن الغاية داخلة في المغيا أم لم تكن داخلة، ولو وصل الأمر إلى الشك في أن هذه الغاية داخلة إلى المغيا أم لم تكن داخلة، المسألة تكون من صغريات الأقل والأكثر، والفقهاء ذهبوا إلى جريان الأصل عند الشك في الأكثر نجري الأصل فيه، والأصل يقتضي البراءة عن وجوب الأكثرين، هذا هو القاعدة في المقام. فبعد أن لا تكون ثمرة عملية ووصلت النوبة إلى الشك في ذلك في أن الغاية داخلة أم لم تكن داخلة، لم نستفيد من دليل ذلك، فنرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المقام هو البراءة عن وجوب الأكثر يعني غسل الأكثر، لأنه من الموارد الأقل والأكثر. هذا ما يتعلق بغسل الكعبين. استدل على غسل الكعبين بمعنى قبة القدم بروايتين وردتا في حد السارق، قالوا بأن السارق إذا سرق مرة واحدة يقطع يده أصابع اليد، وإذا سرق مرة ثانية يقطع اليد الأخرى، وإذا غسل وسرق يقطع ظهر القدم من ظهر القدم، والمراد من ظهر القدم قبة القدم. هاتان الروايتان نذكرهم، روايتان هو قول ما ورد أي إنما يقطع الرجل من الكعب، هذا في حد السرقة مفصل، هذا ليس مطلقا بعد السرقة الثانية. وعنه عن الصادق أيضا إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، ووسط القدم قبة الكعبين. حينئذ هاتان الروايتان تدلان على أن المراد من الكعبين قبة القدم. استدل أيضا بأمور أخرى على أن المراد من الكعب قبة القدم فيما ذكرناه كفاية، من أراد التفصيل فليراجع في المطولات، إذ أن هناك أدلة أخرى تثبت على أن المراد من الكعب هو قبة القدم. هذا بالنسبة إلى قول المشهور. كذلك استدل على أن الغاية داخلة في المغياة بصحيح الأخوين، بل استدل على عدم دخول الغاية في المغياة بعدما ذكرنا من أنه على فرض دخول الغاية في المغياة لا ثمرة عملية في البين، استدل على عدم دخول الغاية في المغياة بصحيح الأخوين، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه، فإنه نص على أن المراد ما بين، أي بين أصول الأصابع وإلى الكعب حينئذ، فلا يدل على دخول الكعب في المغيا، أن المراد بينهما هذا المراد بينهما، فيدل على أن الكعبين لم يكونا داخلين، فهذه الصحيحة تدل على عدم دخول الغاية في المغيا، وعلى فرض النقاش فيه ذكرنا بأنه لا ثمرة عملية في ذلك، هذا بناء على قول المشهور. ثم ذكر السيد الماتن: والأحوط أن يكون المسح إلى المفصل، عرفتم أدلة الأقوال في المقام، ويظهر وجه الاحتياط الاستحبابي مما ذكرنا، باعتبار أن العلامة خروجا عن خلاف العلامة وخروجا عن خلاف الشيخ البهائي رحمهم الله، أو قالوا بالاحتياط إلى مفصل الساقي. وذكرنا بأن المفصل من أحد حدود قبة القدم، فحينئذ والأحوط أن يكون إلى مفصل القدم، فهو أحد حدود ظهر القدم أي الكعبين. وقول العلامة أنه المفصل، قول شيخ البهائي أنه العظم المستدير، حينئذ أوجب هذا الاحتياط، ولا بأس به هذا الاحتياط. بعضهم يوجبون هذا الاحتياط، وبعضهم يقولون باستحباب هذا الاحتياط. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، كل ذلك بالنسبة إلى الطول. وأما العرض، أي ما هو مقدار عرض المسح، هل أن العرض يكون بإصبع واحد أو لا؟ الأقوال خمسة. القول الأول، قول المشهور، هو أن يكون العرض بمقدار إصبع أو أقل من ذلك، ادعي الإجماع عليه. القول الثاني أنه لا بد أن يكون بإصبع واحد، والأقل من ذلك لا يمكن، لا يجزي. القول الثالث أن يكون بثلاث أصابع، وأقل من ثلاث أصابع لا يجزي حينئذ، هذا بالنسبة إلى العرض. القول الرابع ما ذهب إليه الشيخ الصدوق بالكف، ومال إليه المحقق الأردبيلي، وقال صاحب المفاتيح مفاتيح الشرائع، قال بأنه لولا الإجماع لجزمنا به، وهذا هو القول الرابع. القول الخامس بأي جزء كان، وسيأتي إن شاء الله بيان الأقوال وأدلتهم.